قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب غسله ودفنه ودفنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه سمع عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. حديث صحيح أخرجه أبو داود. أنا ما أتعقد الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه يتكلم على ما يتعلق بغسل النبي عليه الصلاة والسلام لما لحق بالرفيق الأعلى، كيف غسل وكيف كفن وكيف دفن صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا في الدرس الماضي أنه صلوات الله وسلامه عليه قد فارق الحياة الدنيا، وهو صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية، حياة عندية يعني عند الله، أما حياة الدنيا يأكل ويشرب ويؤم الناس في المسجد ويعقد الأنوية للجهاد في سبيل الله ويتزوج ويطلق ويقيم حدود الله تبارك وتعالى ويقاتل المشركين أو اليهود والنصارى، فهذا أمر قد انتهى لأنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال: إذا مات ابن آدم، ولم يستثن نبيا ولا رسولا، ولو كان هناك مستثنى يبقى عمله ويعمل لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة. إذن قضية الغسل، التكفين، الدفن دلالة صريحة على أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يمشي الآن على وجه هذه الأرض، ولا يؤم الناس في هذا المسجد، ولا يخطب يوم عرفة، ولا يعمل أي عمل مما يتعلق بأعمال الدنيا. ولو أنه صلوات الله وسلامه عليه كان حيا حياة الدنيا لما جاز للصحابة أن يغسلوه كما يغسل الميت وأن يكفنوه. هل رأيتم حيا على وجه هذه الأرض اليوم يرضى بأن يغسل ويكفن ويدفن حيا؟ لا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حبنا، وتقديرهم له أعظم من تقديرنا. رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لا يتأشى بأي حال من الأحوال أنهم يهيلون التراب على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهم يعلمون أنه حي، لكنهم قرأوا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولهذا لما اختار صلوات الله وسلامه عليه الرفيق الأعلى وأتى أبو بكر رضي الله عنه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى مغطى ببرد، كشف البرد عن وجه رسول الله وقبل النبي بين عينيه، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه اول كلمة قال: طبت حيا وميتا، اما الموتى التي كتبها الله تعالى عليك فقد متها. ورقى على المنبر والتف الناس حوله وقال للناس: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآية التي تلوتها عليه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ساق في هذا الباب قضايا وأمور تتعلق بغسل النبي وتكفينه ودفنه صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة وقد قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، والحياة البرزخية البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة. حياة الدنيا هذه الحياة التي نعيش فيها الآن، وكلنا له أمل، وكلنا له نهاية، وكلنا له أجل. قال الله تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء ملك الموت وقبض روح العبد، انتهى العبد من حياة الدنيا وانتقل إلى حياة البرزخ، ونبقى في البرزخ أرواحنا عند الله تبارك وتعالى، وأجسادنا في قبورنا، أرواحنا تزور أجسادنا غدوا وعشيا، الروح تأتي. إذا كان المقبور من أهل السعادة تنعم الجسم، إذا كان المقبور من أهل النار فتحت له قوة إلى النار، يأتي الجسد من حر النار ولظاها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. هذه حياة برزخية، البرزخ بين الدنيا والآخرة. إذا أراد الله تعالى أن يبعث الخلائق وأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الروح في البوق لتعود الأرواح إلى الأجساد، وقد أمر الله تعالى ببناء الأجساد، تعود الأرواح إلى أجسادها كما بدانا أول خلق نعيده. الجسد هذا يعود كما كان قبل، وإن أصبح رميما رفاة ترابا يبنى ويعود، وتعود الروح إلى الجسد. ومن يوم أن تعود الروح إلى الجسد دخلنا في عالم الآخرة، العالم الذي بين الدنيا وبين الآخرة، عالم برزخ. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلم علي عند قبري، من سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. من سلم علي نائيا بعيد بأمريكا بمكة ببدر بالعراق بالشام، بعيد، أنا هنا الآن بعيد بيني وبين القبر أمتار، من سلم علي نائيا قل له: خلق الله ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم يبلغونها رسول الله. ومن سلم علي عند قبري وقف على قبري رد الله علي روحي، رد الله علي روحي، يعني أن الروح خرجت من الجسد، وأن الروح تعود إلى الجسد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يرد على من سلم عليه. هذا أيضا دليل على أن روحه صلوات الله وسلامه عليه قد فارقت الجسد، وكل ميت خرجت روحه من جسده يظل حيا حياة برزخية، حياة عندية، لكن الحياة تتفاوت. حياة النبي عليه الصلاة والسلام البرزخية أجل وأعظم من حياة جميع الخلق، حياة الأنبياء، حياة الرسل أجل، حياة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين شهد النبي لهم بالجنة، الذين استشهدوا في سبيل الله، حياتهم ليست كحياتي وحياة زيد وعمر وبكر وحياة لكع بن لكع، تتفاوت. لذا المسلم، اليهودي، النصراني، المجوسي، الشيوعي، الاشتراكي المنافق، كلهم احياء عند الله، حياة برزخية، ولكن الحياة تتوافرت اما في نعيم واما في جحيم. هذا امر ينبغي ان نعلمه. وهنالك قاعدة اريد ان اقولها لكم لنكون على بينة. اذا علمنا ان الارواح عند الله حياة عندية عند الرب، النبي اخبرنا عن حياة بعض الخلق الشهداء، بل القرآن بين لنا نوعية حياته، فقال الله تعالى في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بين المفسر الاكبر والنبي الاعظم نوعية هذه الحياة التي هي للشهداء، فاخبر صلوات الله وسلامه عليه ان ارواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. ارواحهم في حواصل طير خضر تتنقل، هذا نوع من انواع وصفات حياة الشهداء الانبياء المرسلون. سيد الخلق حياته اجل من حياة الشهداء واعظم. اذا كانوا احياء حياة برزخية، القاعدة التي يريد ان اقول تجدون بعض احاديث بعض اخبار تدل على ان الموتى يتزاورون، واذا ما كان يوم الجمعة جلسوا على المقابر زار بعضهم بعض. ولذا ينبغي لأوليائهم وأقربائهم أن يذهبوا يوم الجمعة أو أيام الجمعة لزيارة الموتى. تجدون بعض الأخبار والأحاديث أن الموتى يعودون أقربائهم، يأتون إلى دورهم. إذا عمل الأهل والأقرباء خير الموتى فرحوا، إذا عملوا شر الموتى حزنوا. هذه أحاديث وهذه أخبار. القاعدة أننا نعود بهذه الأحاديث والأخبار إلى أصحاب الفن، إلى أرباب الحديث، فإن الله تعالى خلق رجال للحديث يعلمون الصحيح الضعيف، الموضوع المنكر الشاذ. فإذا صح الخبر قبلناه، وإذا قال علماء الحديث لا علماء القصص، لا علماء الأخبار، لا علماء يجمعون ما هب ودب، لا العلماء الذين يجمعون أحاديث يحتطبونها بالليل، يقال هذا حاطب ليل، وحاطب الليل الذي يذهب ليلا ليجمع الحطب فيحمل عقرب ويحمل فار ويحمل ثعبان ويحمل شيء لا يدري عنه. لا، نعود إلى أرباب الشام، نعود إلى أرباب الفن، نعود إلى أهل الحديث. وقد قيض الله تعالى لهذه الأمة علماء أجلاء كالدارقطني البيهقي، ابن حجر العراقي الذهبي، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. نعود إلى هؤلاء وننظر ماذا قالوا في هذا الحديث. إذا قالوا هذا حديث صحيح على الرأس والعين، قالوا لا نبذناه وطرحناه ولا نقبله. أضرب لك مثال من أنواع الحديث التي تروى والأحاديث التي تذكر. يقول حديث وهو ليس بحديث، نبه العلماء على أنه كذب، نبه العلماء على أنه ليس بشيء. يقول: إذا عيتكم الأمور، إذا عيتكم الأمور، إذا اشتدت عليكم الأمور وادلهمت وأصابكم ما أصابكم من البلاء، فلوذوا بأصحاب القبور. اذهبوا إلى أصحاب القبور واطلبوا من أصحاب القبور أن يعطوكم سؤلكم. حديث موضوع مقدوس لأنه يناقض ولأنه يخالف قول الله ويخالف قول رسول الله. الموتى لا يطلبون، الموتى لا يلاذ بهم، الموتى لا يطرق بابهم، وإنما يطلق باب من خلق فسوى وقدر فهدى ومات وأحيا لا إله إلا هو. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما بمكة يحارب هذه القضية، وعشر أعوام بالمدينة يحارب هذه القضية، والله تعالى أنزل عليه قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب الأمور، كلام باطل، النبي لا يقول هذا القول. أصحاب القبور موتى، لولا أننا غسلناهم، كفناهم، صلينا عليهم، حملناهم على أعناقنا، حفرنا مقابرهم، والله ما تحركوا ولا عملوا شيئا. ولهذا صار غسل الميت تكفينه، حمله، الصلاة عليه فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لأن هذا الميت لا يقوى على نفسه شيء، فنذهب إليه نطلب منه. لو كان هذا الخبر صحيحا لذهبنا إلى أصحاب القبور حتى تخرج إسرائيل واليهود عن بلادنا، وهذا ليس بشيء، وإنما علينا أن نقرع باب العليم الخبير. العليم الخبير لا إله إلا هو، هو الذي يدعى وغيره لا يدعى، هو الذي يخلف وغيره لا يطلب منه. فإن الله تعالى قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير، الخبير هو الله تعالى. فإذا كنت في هم وغم اقرع بابه: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إني ضعيف فقوني وذليل فأعزني وفقير فأغنني. اقرع بابه. إبراهيم يقول: إذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. لا نلوذ بأصحاب المقابر ولا نطلب أصحاب القبور، وأصحاب القبور لا يعلمون شيئا، وإنما الذي يعلم الله الذي خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء بعلم الله، فكتب ما يكون وما كان إلى يوم القيامة. القاعدة تجدون أيها الإخوان، وغالبنا عوام لا نعرف الأحاديث، علينا أن نرجع إلى أهل العلم. تجدون أحاديث تدل على ما سبق القول: الموتى يزورون، الموتى يجلسون على المقابر، الموتى يتحدثون، الموتى يتكلمون. اسمعوا الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد سبق أن قلت: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. وإذا تأملنا في هذه الأمور الثلاثة وجدنا أن هذه الأمور الثلاثة التي لم ينقطع ثوابها والتي بقي درها يستفيد منها الميت، نجد أنها أعمال قام بها أثناء حياته: صدقة جارية، بنى مسجد، الناس يصلون في هذا المسجد، أوقف هذا المسجد، ثوابه يجري عليه طيلة وجود هذا المسجد. متى بنى المسجد؟ بعدما مات أو قبل أن يموت؟ قبل أن يموت. علم ينتفع به، هذا الإمام الذهبي ألف لنا هذه السيرة، نحن نقرأها، قرأها من قبلنا، وهو من علماء القرن الثامن منذ أن ألف هذا الكتاب، قرابة 7 قرون، وثواب الإمام الذهبي جاري جار. السبب أنه ألف هذا الكتاب وعمل هذا الكتاب قبل موته لا بعد موته. الأمر الثالث، ولد صالح يدعو الله تعالى له. الولد من كسب الأب وزرع الأب، ولما هيأ الله لي ولك ولدا صالح، والولد الصالح من كسب الأب، ولولا الله ثم الأب لما وجد. إذن وجودي ووجودك قبل موت الأب، فإذا ما كان الولد صالحا تضرع إلى الله، رفع يديه لمولاه يدعو لأبويه، الولد تصدق لأبويه، الولد حج عن أبويه، الولد اعتمر عن أبويه، الولد بنى دارا واجعلها حبسا ووقفا لأبويه، كتب الله تعالى للأب الأجر، أجر ما عمل الولد، لأن الولد من كسب الأب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. إذن الثلاثة الأمور التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لا تذهب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه قضايا ليست بعد ما مات الأب جناها الأب، وإنما هي قضايا وقعت قبل أن يموت المرء: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو الله تعالى له. هذه قاعدة لا بد أن تكون في أذهاننا. وليس كل حديث قيل حديث حديث كذب على رسول الله، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد كذب على رسول الله. واعلموا أيها الإخوان أن الله تعالى قيض علماء خدموا حديث رسول الله، جمعوا كتب بالأحاديث المكذوبة الموضوعة المختلقة المصنوعة على رسول الله. الإمام السيوطي له كتاب اللآلئ المصنوعة بالأحاديث الموضوعة يعني المكذوبة. الشوكاني له كتاب صاحب المقاصد الحسنة. العراقي الكناني له كتاب. السخاوي له كتاب أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، فيها أحاديث موضوعة بينها وتكلم عليها. وغير هذه الكتب كتب كثيرة: الجامع الصحيح، الجامع الصغير، الجامع الكبير للسيوطي. إذا مر على حديث ضعيف قال: هذا ضعيف، هذا منكر، هذا شاذ، هذا موضوع، هذا مكذوب. والقاعدة العامة أن جميع ما يذكر من الأحاديث التي تتعلق بالموتى وعلمهم بأمور الأحياء وزيارتهم للأحياء وذهاب إلى دورهم وخروجهم إلى المقابر أحاديث مكتوبة موضوعة لا تصح عن الله ولا عن رسوله. قالها من قال، وتكلم بها من تكلم، وذكرها من ذكر في الكتب. فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالتمسك بالحق. هذه قاعدة أحببت أن أذكرها لك لتكون على علم أيها الأخ. وبعد هذه المقدمة ننتقل إلى كيف غسل رسول الله، وكيف كفن رسول الله، وكيف دفن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاسمع. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبي سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغسلون إلا وقد مات، قالوا: والله ما ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم أم نغسله عليه ثيابه. النبي عليه الصلاة والسلام له كرامة لا كبقية الخلق، فهل نزيل ثياب رسول الله كما نزيل ثياب موتانا، أم أننا نبقي الثياب على رسول الله ولا نكشف جسده ولا عورته صلوات الله وسلامه عليه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ودكنه في صدره. نوار تكريم لرسول الله. ثم كلمهم مكلم ملك، ملك لا يمنع، كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملابسه وعليه ثيابه. استيقظوا من النوم بعدما سمعوا هذا الخبر فقاموا إلى رسول الله فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص ويدركونه بالقميص دون أيديهم، أيديهم لا تمس البشرة. فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. وقبل أن أتكلم على قول عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، أريد أن أنبه على أن قولة من قال إن الذي تكلم بهذا الكلام وقال اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه أنه الخضر، الجواب: العلماء مجمعون على أن هذا القول خاطئ، لأن الخضر ميت، ودعوى أن الخضر موجود على وجه الأرض إلى اليوم يغيث ويتجول في الأرض، ومن وقع في مصيبة ينادي الخضر، الخضر يأتي إليه، هذا حديث خرافة. ولا أريد أن أطيل الكلام على هذه النقطة، وإنما أريد أن أقول لك لتكون على بين وعلم أيها الأخ، يا جماعة الإسلام يجب علينا أن نكون على ثقافة دينية كما أننا نهتم بالثقافة الدنيوية. يجب علينا أن نعلم واقع ديننا ولا نفسد علينا عقائدنا. فإذا ما اعتقد معتقد أن الخضر حي إلى اليوم، اسمع ما قال العلماء على رأس من قال هذا الكلام، يعني الرد على من يقول الخضر موجود: الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري، خلاصة ما قال الحافظ ابن حجر، قال: الخضر نبي. إن الخضر لما اختلف مع موسى قال الخضر لموسى: أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله إياه. إذن هذا التعليم دليل على نبوته، وما أوتيته من عندي إنما من عند الله، دل على أنه نبي. اسمع ما قال الله: لقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الخضر نبي قبل رسول الله، بعث رسول الله، واجب على الخضر، واجب على عيسى، موسى، واجب على نوح، على هود، على شعيب، على صالح، على كل نبي بعث آتي على وجه الأرض، إذا ما وجد رسول الله أن يدع النبي الأول رسالته ويتبع رسول الله ويؤمن برسول الله وينصر رسول الله. لأن الله تعالى قال: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو نبينا محمد مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهل الخضر قاتل مع النبي يوم بدر وأحد ويوم حنين ويوم الحديبية ويوم فتح مكة؟ وهل سمعتم ذكر الخضر والنبي عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض؟ لا والله، لا والله، لا والله، من الأرض إلى السماء. الخضر مات لأن الله تعالى قال: وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعل الله الخلد لأحد. الذي أتى ليس الخضر، وإنما الذي تكلم بهذا الكلام ملك لا نعلم من هو، قد يكون جبريل قد يكون غير جبريل، تكلم بهذا الكلام: اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه. فغسلوا رسول الله المصطفى النبي المجتبى وعليه ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. هذه عبارة عربية فصيحة بليغة، عائشة فصيحة بليغة، عائشة عالمة باللغة، عالمة بالحديث، عالمة بالفقه، عالمة بالشعر. زارت قبر أخيها أبا بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر، خرجت من المدينة تريد مكة، ومرت على قبر أخيها في طريقها إلى مكة، فوقفت على قبر أخيها وسلمت عليه، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك عندما مت ما زرتك. بعد ذلك قالت هذا البيت من الشعر: وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل قلب أن تلاقيا. حافظة للشعر، حافظة للقرآن، حافظة للفقه، حافظة حافظة رضي الله تعالى عنها. تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. المعنى: لو كنت أعلم لا قدمت ما أخرت. الشيء الذي أخرته كنت آتي به أول، وهو أنني لو أدري واستقبلت ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساءه، لاجتمعنا نحن نسوة رسول الله وتولينا غسلا. وفي هذا دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل امرأته. مرضت عائشة يوما، أصابها صداع، أصابتها حمى، قالت: وراساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وراساه. وقال لها رسول الله: يا عائشة، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. لو مت قبلي غسلتك كفنتك صليت عليك. قالت: يا رسول الله، أنا أعلم أنني لو مت لا يأتي يوم آخر إلا وتزوجت امرأة غيري. فضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي نستفيد من هذا الخبر، والخبر قول عائشة، أن المرأة إذا ماتت جاز لزوجها أن يغسلها، وأن الرجل إذا مات جاز للمرأة أن تغسل. فإن أسماء بنت حميس غسلت أبا بكر، وإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة. وفي هذا دلالة على أنه لا تنقطع العلاقة بعد الموت، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم الذين قالوا بأن العلاقة انقطعت، لا يجوز للمرأة أن تغسل الزوج، ولا يجوز للزوج أن يغسل المرأة. وهذا نص صريح: لو مت قبلي غسلتك كفنتك صليت عليك. يموت أبو بكر خليفة، جبل أشم، وتقوم أسماء زوجه تستعد وتغسل أبا بكر في طيبة، عمر، عثمان، علي، الصحابة متواترون. لو كان هذا الأمر منكر لا يجوز لما أقروا أسماء أن تفعل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت فاطمة زوجه بعدما مات النبي بستة أشهر فقط، قام علي وغسل فاطمة، والصحابة بطيبة متوافرون مجتمعون. لو كان الأمر منكرا لما أقروا عليا رضي الله تعالى عنه أن يقوم بهذا الأمر. إذن القول قول الله، والقول أمهاتنا، ونقول كما قال الإمام علي: طبت يا رسول الله حيا وميتا. وقد سبق علي بن ابي طالب ابو بكر قال هذه الكلمة وكان بالعالية بالسن. وقد ذكرت لك غير ما مر ان المدينة بها سن وسيء، سن بالسين والنون والحاء، وسيء سين ياء حاء. السن بالعالية والسيء وادي بطحان. السن بجوار مستشفى بادي وقصر بادي، اذا سلت قليلا كان السن. كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه بالسن، وبلغه الخبر واتى ودخل على رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، عائشة ابنة ابي بكر، والنبي مسجى مغطى بثوب، ازال الثوب، فضل بين عيني رسول الله، واول من قال هذه الجملة ابو بكر: طبت حيا وميتا. فكان علي رضي الله تعالى عنه عندما غسل رسول الله قال: بأبي وأمي طبت حيا وميتا. وقال عبد الواحد بن زياد: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا. الميت إذا مات، وكلنا ميت إن عاجلا أو آجلا، والموت عبارة عن خروج الروح من الجسد من هذا البناء، وأول ما تخرج الروح من القدمين تمشي بالهوينة تسل، أول ما يموت القدمين إلى أن تبلغ الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. الميت خرجت الروح من جسد من رجليه. ولذا عندما يأتي الغاسل الطبيب يمد الساقين ويربط الإبهامين لئلا تبقى رجلين هكذا يضمهما، خرجت الحياة منهما. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، هاتوا من يقرأ عله يبرأ، والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ذهاب إلى الرب. إذا كان من أهل النار لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطم. وعندما يشهد ويرى الميت الملائكة وعلى رأسهم ملك الموت الكبير الجراح العظيم، الملك ملك الموت يراه الميت بعينيه ويقبل إليه وعليه، يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لذلك اليوم عندما جاء الاحتضار وعندما بدأت الروح تخرج وعندما يرى ملك الموت وتمثل له عمله الصالح، إن أحب لقاء الله في هذا الوقت أحب الله لقاءه، وإذا كره الله لقاءه لأنه جاحد، لأنه كافر، لأنه لا يصلي، لأنه فاسق، لأنه عاصي، لا يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى. ولذا علي وعليك أيها الأخ، وبخاصة نحن الذين نعيش في هذا القرن، قرن العز والرفاهية والكهرباء والتقنية والتكنولوجيا، علينا أن لا ننسى الله، وعلينا أن نجعل أمر الله نصب أعيننا، وعلينا أن لا نتعالى ولا نتجبر ولا نتكبر، وعلينا أن نأخذ بوصية المصطفى. فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: أكثروا أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. الموت يأتي، يأتي للولد وهو في بطن أمه، ويأتي إليه يوم خروجه تحمله أمه 9 أشهر، وعندما تلد يموت قبل أن يخرج إلى الأرض بثانية دقيقة، يخرج ميت أو بعدما يخرج يموت، ويموت من بلغ 6، 5، 4، 7، 10. وأما مثل حالي وحال كثير ظهر الشيب عليه فالموت أقرب إليه، وكل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وأنتم تسمعون وترون الحوادث التي تقع، وها نحن نصلي كل يوم الصلاة على الرجل والمرأة، الصلاة على الأموات، وإذا بهذه السيارات ما تركت وما توانت صدام. وإذا نظرت إلى التلفاز في كل ليلة ترى غرق، فيضانات، حطار هدم، وحريق، وبركان، وزلازل، والموت اليوم بالجملة لا بالواحد. والله الذي لا إله إلا هو، هذا مسجد رسول الله، قبل 60 عام تقريبا تمضي 3 جمعة 4 جمعة شهر شهرين 3 4 لا يرى ميت، لكن اليوم كل صلاة ميت. واترك الذين يبلعون الحبوب ويموتون، والذين يشربون الدخان فتنقطع قلوبهم ويموتون، ثم سعاف يقطع النياط، هذا الدخان وهذه الشيشة وهذه النرجيلة وهذه الحشيشة والكوين والمدري ايش هيروين، اشياء لا نعلمها، صار الموت بالجملة. ومن قبل والله احلف، وفي هذا المجلس اشخاص ادركوا هذه الحياة قبل 60 عام، الميت بعد 3 أشهر 4 أشهر يؤتى بالميت ويصلى عليه، ولا يصلى عليه داخل المسجد، يصلى عليه في مصلى الجنائز عند باب جبريل. لكن اليوم لما كثر هيا، ولا عبرة ولا اتعاظ، وإنما كل منا من ملك 100,000 800,000 مليون أكثر أقل، تعين موظف المرتبة الثالثة الثانية 17، أنا من مثلي، أنا كل شيء، أنا كل شيء، ولا أدري أنه لا شيء، ناموسة بعوضة تقتله، سيارة تبحثه، عقاص عقاص في الأنف في الدماغ، هذا العقاص نعمة من الله، هذا العقاص رحمة من الله، العقاص عبارة عن ريح تكون في الدماغ، إذا أراد الله تعالى السلامة عقصت وعقصت وزال المرض وذهبت الريح. لو حبس الله تعالى في الدماغ شلل شلل، ونقول مرض آخر فلان أصابه كذا، يلا على المستشفى، إبر مشلول نصفه 3/4 لا يتكلم وما إلى ذلك. لهذا علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نخفف من اللاواء قليلا، ولا نظن أن هذه التقنية والحضارة والمدنية والنعم تحتحل عنا الموت، لا، الموت أدنى من شراك نعله. قال هذا أبو بكر رضي الله عنه لما قدم إلى المدينة مهاجر، وكان في المدينة حمى شديدة، مرض أبو بكر، مرض بلال، مرض عامر بن فهيرة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دخلت على أبي وهو مريض، وإذا بأبي بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. ودخلت على بلال ابن رباح، وإذا ببلال ابن رباح يتذكر مكة وجبال مكة وأودية مكة وزروعات مكة، ويقول بلال رضي الله تعالى عنه ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذهر وجليل وهل أريد اليوم مياه مجنة، مياه مجنة وادي من أودية مكة، وهل يبدو لي شامة جبل وطفيل جبلان بمكة يتذكرهما هلال؟ ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الذي وزن بالأمة فرجع الأمة لا يتذكر مكة ولكن يتذكر الله، ويقول كل امرئ مصدق لأبيه والموت أدنى من شراك نعله. وأنا وأنت الآن والله لا ندري أنصل الدرة أم لا، ما تدري. مجنون يأتي بسيارة تدخل أبو عراوي، أخبر ليه هذه السرعة والجري لنا الهوينة، يقول لك لا بس امشي انت مجنون، ويقتل الخلق أجمعين، ويقتل المصلين، ويقتل الطائعين والعابدين. ولهذا علينا أن نلجأ ونتمسك برب العالمين ونعوذ بالله من شر هؤلاء المفسدين الفاسدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال علي غسلت رسول الله فذهبت أنظر ما يكون من الميت. الميت إذا خرجت الروح ما في البطن يخرج، بول وغائر وأشياء من الدماغ تخرج، حتى مادة النيكوتين الدخان الذي علق بالدماغ والذي علق ببعض الشرايين يخرج نتن نتن. هذا الدخان النيكوتين الذي نظن أنها فروسية وأنها رجولة نتعاطاه، لا يدري من تعاطاه ماذا يقع إن له يوم الموت، يتحلل من الدماغ ويخرج، يغسل مرة وثانية وثالثة. وقد وقع الذي أقول لك، وأدخلنا ميتا القبر، وأدخلنا ميتا القبر، والنيكوتين الدخان المنتن القذر دفن معه في قبر. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علي قال أردت أن أنظر هل خرج من النبي شيء حتى أغسله، وما الذي يخرج من الطيب الطاهر، وما الذي يخرج من الزكي الذي إذا سلك طريق عرف الناس أنه قد سلك من طيب. الناس يعلمون أن الرسول سلك هذا الطريق لأنه كان يكثر من التطيب والطيب صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى لا يري أحدا لا بول ولا غائط منه. ولعلكم سمعتم ما وقع لأم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها من شرب بول النبي. كان للنبي قدح يتبول فيه ليلا، وضعه تحت السرير، فأتت أم أيمن رضي الله تعالى عنها وهي لا تدري أنه بول، أخذت القدح وشربته، وإذا به عذب زلال، ما شمت رائحة ولا علمت شيء. وأما بولي وبول غيري من هؤلاء أصحاب الشعر الأسود في الرأس، البول لا تستطيع أن تشم رائحته فضلا عن الغاية. وكم قلت لكم عذرة بني آدم، عذرة بني آدم، أجلكم الله أنت عذرة، أنت عذرة، وجيفة بني آدم أنت جيفة لا تطاق، لا تطاق أبدا. عذرة الحيوانات، بعض الحيوانات البقر والغنم نأخذها ونعملها السماد يا فندم، العسل عذرة نحل قيد باب، ولكن عذرة هذا الإنسان المتكبر المتجبر الذي أنا لا يجب غيري أنا، أمره كما قال الرجل لسلطان مر عليه ولم يقم، فرجع السلطان إليه وقال له لما لم تقم، ألا تعلم من أنا؟ قال لا علمي لك، منعني أن أقوم لك. قال من أنا؟ قال أنت أولك نطفة قذرة. من؟ إذا وقع على الثوب يغسل بالله هذا، النطفة نحن خلقنا منها جميعا، وآخرك جيفة مذرة منتنة، وبين ذلك تحمل العذرة. خزان هذا مليان من النتن، لو وجه هذا الخزان والله ربتم 20 كيلو، ولهذا ما قال له ما قم، لكن الرسول لا بالعكس، قال علي فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي وولي دفنه صلى الله عليه وسلم وإجنانه دون الناس أربعة، الذين تولوا دفن النبي أربعة، علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله، ولحد رسول الله ولحد، ولحد رسول الله لحدا، النبي عمل له لحد لم يعمل له شق. اللحد ما يصنعه أهل المدينة اليوم، حثيرة بعد ذلك يؤتى داخلها يمين أو شمال أو أمام أو خلف، يجعل غرفة، بعد هذا الغرفة الغرفة توصد تغلق باللبن، وتبقى وعملك وأبقى وعملي، وإذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، عمله ماله ولده، ماله ولده عمل عمله. فإذا أتى إلى القبر ووضع في القبر رجع الولد ورجع المال، رجع الولد ورجع المال، وبقي العمل الصالح الذي عملته يونسك في قبرك. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، ولده ماله عمله. فإذا وضع في القبر وأدخل اللحد وبني باللبن وأتي بالتراب رجع المال ورجع المال.